مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى درس جديد من سلسلة دروس كليات الشريعة. ما زلنا نتحدث عن الكلية العظيمة وهي المحافظة على النفس. نتحدث في هذه الحلقة عن حقوق الإنسان في الإسلام كسبيل للمحافظة على هذه النفس. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله يا شيخنا.
أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله.
حياكم الله.
مشاهدات،
بمجرد أن نتحدث عن حقوق الإنسان نتذكر قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. نبدأ من هنا.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك أن المحافظة على النفس تأتي في المرتبة الثانية من جهة ترتيب الكليات الشرعية، كليات الشريعة. ومعلوم بأن المحافظة على الدين هي في المرتبة الأولى، والمحافظة على النفس هي في المرتبة الثانية، كما هو قول جمهور المقاصديين، بل هو قول جمهور الأصوليين والفقهاء رحم الله تعالى الجميع. والمقصود بالمحافظة على النفس هو المحافظة عليها من حيث الإيجاد ومن حيث أيضا العدم، بمعنى المحافظة عليها بنفي ما يزيلها أو يعدمها أو ينقصها أو يضر بها، هذا المقصود الجانب العدم. وأما جانب الإبقاء فهو السعي في إبقائها صحيحة طيبة سليمة. والشريعة جاءت فمنحت الإنسان هذه الحياة ومنحت الإنسان المحافظة على هذه الذات، ولذلك ربنا جل وعلا كرم الإنسان، قال سبحانه عز: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فجنس الإنسان مكرم كإنسان، هذا الجنس مكرم، ولذلك فضله الله جل وعلا على كثير من الأجناس ممن خلق سبحانه وتعالى. ثم جاءت الشريعة الإسلامية فأكدت هذا الأمر من حيث تكريم الإنسان، فعندنا عشرات النصوص في الكتاب والسنة التي تشير إلى كرامة الإنسان وإلى أن له الحق في الحياة، العيش في الحياة بسلام، وأن له حقوق كما أن عليه واجبات، كذلك له حقوق يجب أن توفر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حسم كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالنفس البشرية. ولذلك في شريعتنا قضية القتل، الشريعة تدعو إلى تقليل القتل وليس إلى تكثيره، وحسمت هذا في جملة خطوات ووسائل مشهورة في الشريعة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في قضية الخدم وقضية العبيد والموالي كان عليه الصلاة والسلام يؤكد على حقوقهم في هذه الحياة. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام في طريق فسمع صوت عبد يضرب، يعني صوت صراخ عبد وهو يجلد، فإذا بالذي يضرب أبو مسعود البدري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من خلف الجدار: يا أبا مسعود، يا أبا مسعود. قال أبو مسعود: فأصغيت فإذا به صوت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فالتفت إليه، يعني خرج إليه، فقال: يا أبا مسعود، إذا كنت معنى الحديث كنت قادرا على هذا فاعلم أن الله أقدر منك علي. وهنا سقط الصوت من يدي أبي مسعود البدري واعتقه لوجه الله، فقال: لو لم تفعل للفحتك النار، لو لم تفعل للفحتك النار. فالشريعة جاءت فأكدت على يعني جانب هذه الشريحة من المجتمع، وهي شريحة الخدم، شريعة المستخدمين. فإذا كانت الشريعة التفتت إلى هذا التفاتا بمثل هذه الصورة، لا شك ولا ريب أن رعاية يعني مجموع البشر، رعاية جنس الجنس البشري، لا شك أنه من باب أولى. ومعلوم قصة كعب بن مالك حينما كان عنده غنم، وكانت في الغنم راعية وهي جارية من الجواري، يقول كعب: فأتيت فإذا الجارية تقول لي بأن ذئبا أخذ شاة من الشياه، أخذها انفردت فأخذها. قال: فغضبت فأخذني ما يأخذ الرجل في الغضب. قال: فصككتها، يعني لطمها على وجهه، ثم ندم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له ذلك، يعني تصرفت هذا التصرف، لطمها لأنها تساهلت في قضية حماية الغنم، فأخذ الذئب نصيبه، أخذ شاة من الغنم. فأتي بالجارية بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فسألت، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فقام فاعتقها. كذلك قصة أبي ذر مع غلامه حينما عيره بأمه، قال: يا ابن السوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلي. المقصود أنا أشير إلى قاعدة كلية عامة، وهي أن الشريعة محافظة على النفس، محافظة على حقوق الإنسان، ببيان بأن للإنسان حق في هذه الحياة، وأنه لا يجوز أن يؤذى، وأنه لا يجوز أن يعتدى عليه بأي لون من ألوان الاعتداء، وأن أن أن الإنسان ما دام أنه لم يرتكب أمرا يستحق فيه العقوبة فلا يجوز الاعتداء عليه بحال من الأحوال. بل إذا سمحت لي، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أبعد من هذا حينما دعا المسلم حينما يدخل المسجد أن يأخذ بنصل سيفه أو نصل سهمه حتى لا يؤذي الناس. يعني أحيانا يدخل
خطأ،
أحيانا يدخل الإنسان وسيفه معلق، وقد يكون طرفه يعني ظاهرا، فربما جرح رجل مسلم، أو سهم مثلا ربما جرح بدن مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذا، بل أكد على حرمة ترويع المسلم، بل لعنه عليه الصلاة والسلام، لعن رسول الله من روع مسلما حتى لو كان في قضية المزاح. قال: لا تأخذ صوت أخيك جادا ولا مازحا. كل هذا يعني يشير إلى أن الشريعة جاءت لتؤكد على حقوق الإنسان في هذه الحياة، لتؤكد على أن كما أن الشريعة طالبته بجملة من الواجبات، كذلك الشريعة أيضا وفرت له جملة من الحظوظ، جملة من الحقوق، جملة من الحماية، بل ضربت حوله سياج من الأمن والأمان حتى لا أحد يعتدي عليه.
والنص هنا: ولقد كرمنا بني آدم، يعني لم يذكر جنسا ولم يذكر دينا.
نعم، عام ولقد كرمنا بني آدم، جنس الإنسان مكرم. طبعا هذا التكريم في الأصل، يعني لما نأتي إلى هذه الآية لا بد أن لا نفردها عن باقي النصوص الأخرى. فجنس الإنسان مكرم من حيث كونه جنسا، فهو أفضل من جنس الحيوان، أفضل من جنس النبات، أفضل من جنس الجماد. حتى بعض العلماء تكلم على قضية جنس المؤمنين، أيهما أفضل، هم ولا الملائكة، يعني جنس أهل الإيمان المطيعين. فبعض العلماء يرى بأن جنس أهل الإيمان أفضل من جنس الملائكة، لأنهم مكلفون، مخاطبون بالأمر والنهي، بخلاف الملائكة فهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهم يعني مخلوقون لعبادة الله، ولذلك ليس لهم الاختيار وليس لهم كذا في قضية الإيمان أو الكفر. أما الإنسان فمخاطب مكلف، ولذلك قالوا بأن جنس الإنسان. فنحن حينما نتكلم على مثل هذه الأمور لا بد أن لا نفرد، وأن لا تكون مثل هذه الآية بمعزل عن باقي النصوص.
صحيح.
فهذا جنس الإنسان، جنس بني آدم. لما نأتي إلى بقية النصوص نجد بأن بني آدم على مراتب، منهم السابقون ومنهم المقربون ومنهم الظالمون لأنفسهم، وكما جاءت النصوص في ذلك، منهم أهل الإيمان ومنهم أهل الكفران. حتى أهل الإيمان يتفاوتون درجات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي لفظ بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإيمان أبي بكر ليس كإيمان باقي الأمة، فالإيمان يتفاوت، كذلك الكفر يتفاوت. ولذلك ربنا جل وعلا حينما تحدث عن الكفار لم يذكرهم بحكم واحد، بل إنهم جعلهم مراتب، حتى النار جل وعلا جعلها دركات. فالمنافقون الخلص الذين أبطنوا الكفر المحض وأظهروا الإيمان، هؤلاء في الدرك الأسفل من النار، كما قال جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. اليهود خير من النصارى كما جاءت، النصارى خير من اليهود كما جاء في قول الله جل وعلا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. فجنس النصارى أفضل من جنس
اليهود،
ولا يعني بأنهم يعني أفضل من أهل الإيمان مثلا. فهذا التفاضل حينما نتحدث عنه لا بد أن نأخذه بجميع سياقاته، بجميع النصوص المجمعه في الباب الواحد.
طيب دكتور، الشريعة كفلت هذه الحقوق للإنسان، ولكن من هو المكلف بحماية هذه الحقوق، حقوق الإنسان؟
أولا لا بد أن يعرف كل مسلم بأنه مسؤول أمام الله جل وعلا عن هذا الأمر، ولذلك الشريعة استهدفت المسلمين فردا فردا في معرفة قضية الحقوق بين بعضهم البعض، حقوق الآخرين. فالجار له حق، والطريق له حق، والمسافر له حق، لاحظ حتى المسافر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإضافة باستضافة الضيف، وجعل القدر الواجب الجائزة التي له 3 أيام. يعني حتى نص أهل العلم على أنه لو لم يضيف أحد لوجب لتعين عليهم فردا فردا، وله أيضا أن يأخذ من مالهم، وله أن يأكل من بيوتهم. هذا إذا منعوه، في إشارة إلى أن له حق. فالعموما لابد أن ننظر إلى أن نصوص الشريعة جاءت فاستهدفت المسلمين فردا فردا في إفهامهم إلى حق الآخرين عليهم. ولذلك نجد هذا في نصوص القرآن والسنة كثير. يعني مثلا حقوق الجار، حقوق الطريق، حقوق الضيف، حق المرأة على زوجها، حق الزوج على امرأته، حق الأولاد على أبيهم، حق الأب على أولاده، حقوق العصبات مثلا. حتى هناك مشاركات تشير إلى أن هؤلاء أيضا لهم حقوق على بعض، مثل قضية العاقلة وغيرها. والمقصود بأن يعني المسؤولية أولا مناطة بأفراد الأمة فردا فردا، لا بد أن يفهموا بأن هناك حقوق وأن هناك واجبات. ثم تأتي القضية الأخرى، وهي قضية أن الشريعة راعت المصالح العامة أكثر من المصالح الخاصة. ولذلك لما كانت طبيعة الناس الاستئثار بالأشياء، طبيعة الناس الاحتكاك والاستكاك وما يولد ذلك من مشاكسات، من إشكالات، من تعدي أحيانا، جاءت الشريعة فألزمت ولي الأمر بالمحافظة على حقوق الناس. ولذلك القاعدة الفقهية عند أهل العلم أن تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة، فهو تصرف عليهم بالمصلحة، فهو كما أن الله جل وعلا ولا أمر الناس، كذلك هو مسؤول عنهم مسؤولية كاملة، يحمي دينهم ودنياهم، فهو مسؤول عن حماية دينهم وعن حماية دنياهم. وتعلم بأن القضاء كان في عهد الخلفاء الراشدين يتولون الخلفاء القضاء، ثم بعد ذلك لما اتسعت رقعة الدولة وانتشر الناس بدأوا يعينون القضاة، كما عين عمر رضي الله عنه شريح القاضي، وعين سوار أو أحد أصحابه أيضا عينه قاضيا لما رأى فيهم النباهة والأهلية ولديهم أدوات القضاء. والقضاة كما ينص الفقهاء بأنهم يستمدون قوتهم وسلطتهم من السلطان، من ولي الأمر، لأنهم ينوبون عنه، ولذلك أحكامهم ملزمة. حتى لما يأتون فيعبرون يقولون القاضي ملزم، وأما المفتي فمخبر. فهنا يأتي دور القضاء. يأتي أيضا في العصر الحاضر بعد توزيع المهام دور أيضا الجهات ذات الاختصاص في المحافظة على حقوق الإنسان،
الوزارات
والوزارات والمؤسسات والهيئات ومراكز الشرطة مثلا. مسؤولة مسؤوليتكم. لذلك تجد كل جهة عندها شيء من التعليمات، شيء من الأوامر، شيء من الاختصاصات التي تقوم في قضية حماية الناس. وهذا أمر داخل إطار هذه الكلية الشرعية العامة، وهي أن الشريعة جاءت فحافظت على الناس قضية على حقوق الإنسان، فقضية التفاصيل هذه تتغير على حسب الزمان وعلى حسب المكان وعلى حسب الأعراف. فقديما كان القاضي يقضي تحت شجرة مثلا، أو يقضي في المسجد، أو يقضي في بيته. الآن لا يمكن، كثرة عدد الناس، اختلاف القضايا، كانت القضايا قليلة في ذلك الوقت ومحصورة، الآن اختلفت. ولذلك أنشأت دور القضاء، أنشأت دور الشرطة، أنشأت يعني دور كثيرة كلها في هذا السياق. المقصود أن التفاصيل هذه راجعة يضعها أهل الحل والعقد، التفاصيل هذه التي يرون بأنها تحقق المقصد الشرعي من قضية المحافظة على 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 حقوق الإنسان.
طيب شيخنا، لو نستطرد قليلا بموضوع سلطة القضاء في الإسلام، على أساس أنه القضاء، وجود القضاء القوي الذي يستبد سلطة قوية، لا شك أنه يشعر المجتمع، يشعر الأفراد جميعا بالأمن على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم إلى آخره وعلى حقوقهم. فلو نستطرد قليلا في مسألة قوة القضاء في الشريعة الإسلامية.
هو في الواقع أن ليس القضية في الشريعة الإسلامية فقط، وليس في الدول الإسلامية، القضاء حينما تتأمل في الدول المتحضرة والقوية، أول ما تنظر إلى القضاء عندك التعليم وعندك القضاء، هذه أهم شيء. فإذا صلح القضاء وكان قويا، هذا يشير إلى قوة.
ما معنى صلاح القضاء؟
هو يكون القاضي يعني يقيم العدل، يحكم بما أنزل الله جل وعلا، لا يضيع بين عاصفة الحب ولا عاصفة البغض بين الناس مثلا، وإنما يؤدي الحقوق كما هي. ولذلك الله جل وعلا وجه نبيه توجيها خطيرا حينما قال ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. قبله قال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يعني هذا التوجيه العظيم من الله جل وعلا يشير إلى أهمية الحكم بين الناس، إلى أهمية القضاء بين الناس. لأن إذا كان القضاء قويا عاش الناس بأمان بإذن الله جل وعلا، لأن الحقوق ستتوفر للناس، تحمى هذه الحقوق من قبل القضاء. ونلحظ مثلا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه كيف كان القضاء، فكان يعني من شدة عدله أنه يعني أمنه الناس، حتى كان ينام تحت الشجرة في السوق. فقال له رسول كسرى القصة المشهورة، قال عدلت فأمنت فنمت. لماذا؟ لأن وفر الحقوق، وفر الحظوظ، أعطى كل ذي حق حقه. ولذلك القاضي في الأصل أن ينوب مناب ولي الأمر، فإذا كان حازما قويا في الحق من غير عنف ولا شدة، وإنما يؤدي الحقوق كما أنزلها الله جل وعلا، وأيضا يجتهد في مسائل التعزير، فلا شك أنه سيوفر الحقوق للناس، سواء المسلمين أو غير المسلمين. حتى من يقيمون في الدول الإسلامية من غير المسلمين لهم حقوق أيضا، لهم واجبات، وكتب الفقه مليئة بذكر حقوقهم وواجباتهم.
نعم. طب شيخنا، ذكرت أن القاضي يستمد سلطته من ولي الأمر، نراه في عهد عمر، نرى عمر بن الخطاب الخليفة يخضع للقضاء، فكيف يكون القاضي مستمدا لسلطته من ولي الأمر، وفي نفس الوقت يكون قد يخضع ولي الأمر لسلطة القضاء ويكون خصيما لأحد الناس من الرعية؟
صحيح، قولنا يستمد سلطته من ولي الأمر، لأن الأصل أن القضاء منوط بولي الأمر، لكن لما كان من الصعوبة بمكان أن يتولى ولي الأمر في العدد الكبير من الناس، لأن هذا يعطل عليه مصالح الأمة كلها، فهو ليس فقط قاضيا وإنما مشغول مصالح الأمة. وكذلك القاضي لابد أن يكون مجتهدا من جهة الشرع، ولذلك هو ينوب لأنه يستمد القوة. أنا ذكرت الاستمداد، هنا يستمد القوة. لأن الولي الأمر هو الذي يحميه، ولذلك حينما يحكم القاضي تجد من الذي ينفذ؟ الجهات الأمنية. صحيح. تقوم بالتنفيذ، بالسجن هذا أو بجلد هذا أو بإقامة الحد على هذا. فهنا هذا المعنى. حتى في القضاء الجميع تحت سلطة الشرع. ولذلك علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه اشتكى يهوديا إلى القاضي شريح في قضية الدرع المشهورة. فعلي في أحد المعارك فقد درعا له، وأخذه يهودي كان ساكنا في المدينة، فأخبر علي بأن وكان خليفة إذ ذاك، فأخبر علي بأن درعه عند يهودي، فطلبه منه فأنكر اليهودي وقال هذه درعي. ثم اشتكى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على هذا اليهودي عند القاضي شريح، وبالمناسبة القاضي شريح يسمى بقاضي الخلفاء لأنه تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء الراشدين. فلما جاء في مجلس القضاء جلس علي ويتجادل مع القاضي بشأن اليهودي، فقال له القاضي أين يعني دليلك بينتك، أين قرين، هنا على قرائن بينات دلائل شيء؟ فقال علي لا، لكن الناس يعرفون. قال هذه ليست ببينة. فخصم اليهودي علي رضي الله عنه لأنه ما أتى ببينة. فحكم القاضي على علي وأن هذا الدرع لليهودي. فقام اليهودي مستغربا قال أعجب من هذا الأمر، كيف أن خليفة المسلمين يقاضي مثلي عند خليفة عند قاض والقاضي يحكم لي علي؟ والله إن هذا الدرع لك وقد تبعتك وأنت ذاهب إلى صفين ورأيت يسقط منك فأخذته، ولكن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا هو الدين الذي قامت به السماوات والأرض، هذا هو العدل. فالمقصود أن الجميع كلهم تحت سلطة القضاء. نحن لا نريد أن نخرج عن الكلية هذه. المقصود بأن القضاء هو من أعظم الجهات التي تسهم في قضية المحافظة على حقوق الإنسان في الإسلام بجميع أشكاله، سواء الأدبية أو المعنوية أو المادية أيضا يحافظ عليه. ولذلك الأصل في بقاء النفس في الإسلام هو أصل من أصول هذه الملة، أن يبقى الإنسان سليما معافى يحافظ على ذاته على نفسه، وأن أن أن تفتح جميع الوسائل التي تبقي الإنسان سليما معافى في هذا الشيء، وأيضا تحسم جميع الذرائع التي تنقص منه أو تهلك الإنسان.
يعني ليس الشأن أن تبقى هذه النفس على قيد الحياة، وإنما متمتعة بكل مقومات الحياة بل وبالأمن والطمأنينة أيضا.
أي نعم، متى ما التزم منهج الله منهج وسلم التزم أيضا الأمور التي هي ضمن الإطار العام الذي تنظم حياة الناس، لأن هذا الأمر لا يفهم منه أيضا أن الإنسان له الحرية المطلقة، لأن من الناس من يفهم الحرية فهما مغلوطا،
صحيح،
فيذهب مثلا يعتدي على الناس اعتداء بدني مادي أو اعتداء معنوي فيرى بأن هذا من الحرية، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس من الحرية.
لا شك لا شك. طيب الشيخ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وحديث عن حقوق الإنسان إذا أردنا أن نعدده ربما له متعلقات في كلية العقل،
صحيح، نعم،
وكلية المال ربما، يعني سيكون لنا وقفات فيه بإذن الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة، ونلتقي في لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله